تنتجها إيران تعد من الأعلى عالميا من حيث النقاء والجودة، وأن أسواق المنتجات النووية الإيرانية تتوسع يوما بعد يوم، حيث استخدم هذه المنتجات ما لا يقل عن 56 دولة. أعلن ائتلاف النصر في العراق أن الإطار التنسيقي ملتزم بالاستحقاقات والمدة الدستورية لحسم منصب رئيس الوزراء، وقال إن ذلك مرتبط بمصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين بالانتخابات. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن اجتماعات الإطار التنسيقي والقوى السياسية العراقية لحسم ملف مرشح رئاسة الوزراء.
مرشح رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة ما زالا على طاولة المشاورات بين القوى السياسية العراقية. الإطار التنسيقي وهو التحالف الذي حصل على أعلى عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات الأخيرة أكد أنه ملتزم بالمدد الدستورية للإعلان عن مرشح الحكومة، ويسعى لاستكمال فقرات ورقة تشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال مناقشة جميع فقراتها والاتفاق على صيغتها النهائية، ومن ثم إرسالها إلى الشركاء في العملية السياسية لضمان تشكيل حكومة جديدة قوية وضمن الأعراف السياسية معتمدة في تشكيل الرئاسات الثلاث. لكن الإطار التنسيقي أكد أيضا وعلى لسان أحد قياداته أنه لن يسمح بأي تدخلات يمكن أن تؤثر على هذا الاستحقاق، لافتا إلى أنه تم إبلاغ الإدارة الأمريكية بضرورة عدم التدخل بالشأن الداخلي العراقي وعدم التأثير أو ممارسة أي ضغوط في تسمية رئيس الوزراء القادم، وبما يضمن تحقيق شراكة حقيقية لا شكلية. وعلى صعيد الساحة الكردية، كشف القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر عن استمرار الخلافات بين الحزبين الكردي الديمقراطي والاتحاد الوطني، سواء في ملف تشكيل حكومة الإقليم أم مرشح رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه لا توجد بوادر انفراج قريبة، كما أشار إلى أن استمرار الخلاف بين الجانبين الكرديين أثر بشكل واضح على حراك بقية الأحزاب الكردية الساعية لتوحيد الموقف أثناء التفاوض مع بقية القوى السياسية. أما على صعيد الساحة السنية، فما زال الخلاف قائما على مرشح رئاسة مجلس النواب العراقي المقبل، رغم اتفاق المجلس السياسي السني على التوافق بين أطرافه لتسمية المرشح. وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين أطراف المجلس بهذا الخصوص، فقد يدخل المجلس مرشحان اثنان للتصويت على أحدهما تحت قبة البرلمان المقبل، وذلك في ظل إصرار حزب تقدم على الدخول بمرشحه محمد الحلبوس منفردا.
أفادت مصادر محلية بشن قوات الاحتلال غارة على مواقع مختلفة في قطاع غزة، وأوضحت أن الغارات استهدفت المناطق الشرقية لمدينة غزة وخان يونس جنوبي القطاع. من جهة أخرى، استشهدت فلسطينية إثر استهدافها برصاص مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في مخيم حلاوة بمنطقة جبالي البلد شمالي القطاع، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء إلقاء مسيرة قنابل على خيام النازحين في محيط سوق العملة بمدينة غزة. بدوره أفاد مصدر في مستشفيات غزة بإصابة 6 نازحين بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمتهم في حي الشجاعية خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال. اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال عقب اقتحامات بعدة بلدات في الضفة الغربية أطلقت خلالها قوته الرصاص وقنابل الصوتية، واقتحم جيش الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس وقريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، كما اقتحم مدينة الظهرية وبلدة بيت أمار بالخليل، حيث اندلعت مواجهات مع مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها. وفي شمال الضفة شملت الاقتحامات بلدات السيلة الحارثية وقباطية وبرقين غرب وجنوب جنين، كما أطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة في بلدة تقوة واقتحم بلدة بيت فجار في بيت لحم. نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عند منتصف الليل سلسلة غارات جوية متتالية استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان، وشنت الطائرات المعادية 6 غارات على الأقل على جبل الصافي ومناطق مختلفة من إقليم التفاح الواقعة جنوب لبنان، ترافقت مع دوي انفجارات عنيفة وتصاعد أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة. كما أغارت طائرة الاحتلال على منطقة وادي عزة الواقعة بين قضائي النبطية والصيدا في تصعيد لحالة الاعتداء المستمرة على لبنان. قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 100 شخص بينهم عشرات الأطفال قتلوا في هجمات على روضة أطفال في السودان استمرت حتى عندما كان الآباء والقائمون على الرعاية ينقلون الجرحى إلى مستشفى قريب. وقالت المنظمة إن الهجمات الأخيرة في 4 ديسمبر بدأت بضربات متكررة على روضة أطفال في ولاية جنوب كردفان، كما تعرضت المرافق الصحية في السودان لهجمات متكررة قرب خطوط المواجهة في الحرب الأهلية الدائرة منذ 2.5 عامين. بدورها دانت وزارة الخارجية السودانية الهجمات التي قالت إن قوات الدعم السريع نفذتها باستخدام طائرة مسيرة. رفعت السلطات اليابانية التحذيرات من أمواج المد العاتية التسونامي بعد ساعات من زلزال قوي بلغت شدته 7.5 درجات على مقياس ريختر هز المناطق الشمالية الشرقية من البلاد، وأدى الزلزال إلى إصابة ما لا يقل عن 30 شخصا وإجبار نحو 90,000 على إخلاء منازلهم. وبحلول الساعات الأولى من اليوم خفضت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التحذيرات إلى إرشادات ثم رفعتها في وقت لاحق. قالت تايلاند إنها ستتخذ إجراءات لطرد القوات الكمبودية من أراضيها مع تجدد القتال بين الجارتين في جنوب شرق آسيا وامتداده على طول الحدود المتنازع عليها بين البلدين. بدورها قالت وزارة الدفاع الكمبودية إن مدنيين 2 قتلا خلال الليل مما يرفع عدد القتلى إلى 6، كما لقي جندي تايلاندي حتفه في القتال. إلى العناوين. إسلامي يؤكد أن الصناعات النووية الإيرانية آمنة وعشرة الدول تستخدم منتجاتها النووية. جيش الاحتلال يواصل خروقاته في غزة، مواجهة بالضفة وسط اقتحامات إسرائيلية. سلسلة غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف الجنوب اللبناني وتطال مواقع عدة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح النور والإشراق عليكم جميعا أيها الأحبة، نقدم لكم تحية صباحية جميلة من أثير إذاعاتنا، ودعونا نبدأ هذا الصباح ببرامج إذاعة طهران العربية. يأتيكم برنامج في دروب العاشقين في الساعة 9:13 من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة، يأتيكم في الساعة 9:39. عند الساعة 9:50 تستمعون إلى برنامج الوصايا الخالدة. في تمام الساعة 10 صباحا موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. أيها الأحبة، في الساعة 10:12 تستمعون إلى برنامج مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي. في تمام الساعة 11 نشرة خبرية أخرى. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار في الساعة 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. أما في الساعة 11:50 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:57. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:14. أحبتي، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لتواجدكم معنا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في دروب العاشقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أحبائي الأفاضل، يسرنا أن نلتقيكم عبر هذا البرنامج في دروب العاشقين. هذا البرنامج الذي سنتعرف من خلاله على شعراء الحب الإلهي على مر العصور، والذي سنقضي بين فقراته دقائق حافلة بالتسامي الروحي والقيم الأخلاقية والإيمانية الرفيعة عبر ما كتبناه لكم وعبر اللقاءات التي سنجريها مع خبير البرنامج. أملنا أن نقدم لكم كل ما يسهم في تزكية النفس وتربيتها ونقلها إلى عالم القيم المعنوية والروحية اللامتناهي. ندعوكم إلى المتابعة. بداية أحبتي الأفاضل، معنا ضيف البرنامج وخبيره الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. أهلا وسهلا بك، السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وأشكركم على هذه الاستضافة.
شكرا
في
جزيلا.
مثل هذه البرامج الأدبية والشعرية الحافلة بالأجواء العرفانية.
شكرا جزيلا لك يا دكتور.
حياكم الله.
كما تعلم أن موضوع برنامجنا هو استعراض أبرز شخصيات الزهد والتصوف والعرفان، الشخصيات التي صاغت أفكارها وأطروحاتها شعرا، فأبدعت في هذا المجال وقدمت لنا نماذج غاية في الروعة في موضوع التعبير عن الحب الإلهي. موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع اسم لامع في هذا اللون من التصوف والعرفان، متمثلا في العالم والفقيه الجليل الشيخ بهاء الدين العاملي. في القسم الأول من حوارنا مع حضرتك نستمع إلى كلماتك دكتور سعد، وإن شاء الله بعد ذلك ستكون لنا عودة ثانية إلى حضرتك.
إن شاء الله، أنا في خدمتكم.
شكرا جزيلا.
طبعا الاسم الذي ذكرتموه هو بهاء الدين العاملي، وليس الاسم الحقيقي لهذا العالم. اسمه الحقيقي هو الشيخ محمد بن الحسين الحارثي، وعرف ببهاء الدين العاملي، وعرف أيضا بالشيخ البهائي.
نعم.
والبهائي هو يعني لقب اختاره لنفسه وتخلص من خلاله في أشعاره. هذا الشيخ الجليل ولد في عام 953 للهجرة، وكانت ولادته في مدينة بعلبك في لبنان. هذه الشخصية الكبيرة التي جمعت بين العلم وبين الأدب ونظم الشعر، قضى المراحل الأولية من دراسته قضاها في لبنان في بلده ووطنه الأصلي لبنان، وبعد ذلك وعلى عادة علماء الجبل في لبنان سافر إلى العراق وبالتحديد إلى النجف الأشرف مع والده، ولم يكن يبلغ من العمر سوى 7 سنوات، وبعد ذلك توجه إلى مدينة أصفهان. في ذلك الوقت كانت الدولة الصفوية هي التي تحكم إيران، وكان المذهب الذي تؤمن به هو المذهب السني. وبعد أن هاجر وسافر الشيخ البهائي إلى مدينة أصفهان لتحصيل العلوم وقضى مدة فيها، ما لبث أن حظي باحترام الشاه عباس الصفوي فيما بعد، وبعد حتى أن هذا الملك عينه في منصب شيخ الإسلام في الدولة الصفوية، واستطاع الشيخ البهائي أن يوظف الإمكانيات التي أتاحتها هذه الدولة له في خدمة مذهب أهل البيت عليهم السلام وفي نشر هذا المذهب. في الحقيقة الشيخ البهائي قضى 30 سنة من عمره في الأسفار، سافر إلى المدن وإلى الأقطار المختلفة، ومن بينها طبعا الحجاز وبلاد الشام، وكما سافر أيضا بالطبع إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة. ترك لنا هذا الشيخ الجليل الذي قلنا أنه جمع بين العلم وبين الأدب، وعندما نقول العلم فإنه حقا كان عالما، كان عالما في الفلك، وكان عالما في الرياضيات وفي الهندسة وفي علم الهيئة، وترك بل إنه ترك لنا بعض الاختراعات والابتكارات التي نلاحظها الآن، نلاحظ آثارها الآن في مدينة أصفهان. ترك لنا الحمام المعروف الذي عرف باسمه، والذي يقال إنه كان يعمل من خلال شمعة توضع تحت خزان هذا الحمام بطريقة هندسية ذكية اتبعها الشيخ البهائي، وأيضا له المنارتان اللتان عرفتا بالمنارتين المتحركتين عندما يحرك شخص.
منار جنبان
منار جنبان نعم بالفارسية. هذه طبعا تعتبر من اختراعاته، استطاع أن يوظف الحسابات الهندسية والرياضية بشكل ذكي.
بين قوسين دكتور، بالنسبة للمجالات العلمية التي ذكرتها للشيخ البهائي، هل ترك مؤلفات في هذه المجالات؟
نعم ترك الكثير من المؤلفات في مجال الرياضيات، في مجال الفلك، في مجال علم الهيئة، وفي مجال علم الهندسة. وكتابه المعروف بالكشكول مفعم ومليء وحافل بهذه الملاحظات العلمية. على كل حال يعني أنهي هذا القسم من حواري
إن شاء الله نعود إليك ثانية.
شكرا جزيلا.
شكرا، نعود إليك دكتور ثانية إن شاء الله في طيات البرنامج. مستمعين الأفاضل، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مستمعين الأفاضل، لم يبتعد الشيخ بهاء الدين العاملي في تصوفه عن الأساس النظري للتصوف بوصف حركة نفسية أو روحية، فهو يبدأ من فكرة الوصول إلى المعرفة من طريق الكشف أو الإشراق أو الحدس،
والوسيلة العملية إلى ذلك هي مجاهدة النفس وكبح شهواتها. فالعارف في نظر البهائي هو الذي يصل إلى منبع الحقيقة بالمجاهدة عبر تصفية الباطن للوصول إلى الحقيقة المطلقة أو السر الأزلي. ولقد ارتبط شعره الديني برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أهل بيته عليهم السلام في عالم المعنى وسير المكاشفات، حيث يحدثنا كيف نال عطفهم وسقوه من محبتهم خمرة حلالا صافية طهورة، وإذا به ينشد قائلا يحدثنا عن الجرعات الروحية العرفانية التي تلقاها من أهل بيت النبوة، حيث يقول: وليلة كان بها طالعي في ذروة السعد وأوج الكمال، قصر طيب الوصل من عمرها فلم تكن إلا كحل العقال، سقيت في ظلماتها خمرة صافية صرفا طهرا حلال، وابتهج القلب بأهل الحما وقرت العين بهذا الجمال. ومنذ ذلك الحين مستمعين الأفاضل تفجر لسان شيخنا عن نفحات درية من المعاني العرفانية، ليكتشف أنه قد انخرط في سلك العاشقين المكتوين بنار الحب وحريق الوجد، وليجد في نفسه رغبة عارمة في صحبة ذوي الحال وأرباب الكمال المصدومين بجمال صاحب الجمال والمصعوقين بتجليات جماله هذا، حتى نسجت حولهم الروايات وحيكت بشأنهم الحكايات، فأضحوا مضرب الأمثال في الذين قتلهم العشق. عشاق جمالك احترقوا في بحر صفاتك قد غرقوا، في باب نوالك قد وقفوا، وبغير جمالك ما عرفوا. نيران الفرقة تحرقهم، أمواج الأدمع تغرقهم، من غير زلالك ما شربوا، وبغير جمالك ما طربوا. صدمات جمالك تفنيهم، نفحات وصالك تحييهم، كم قد أحيوا كم قد ماتوا، عنهم في العشق روايات. طوبى لفقير رافقهم، بشرى لحزين وافقهم. مرة أخرى أحييكم أعزتي الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتحديد من برنامج في دروب العاشقين. أعزائي الأفاضل، قبل هذا الفاصل استمعتم إلى أبيات شعرية من إنشاد الشيخ البهائي رحمة الله عليه، والذي سلطنا الضوء في حلقتنا لهذا اليوم على شخصية هذا العالم والشاعر الجليل. أما الآن فنعود ثانية إلى ضيف البرنامج وخبيره الدكتور سعد الشحمان. مرة أخرى نحييك دكتور سعد.
نعم، وأنا أيضا أحييكم من جديد.
شكرا جزيلا،
حياكم الله. وأحاول أن أكمل كلامي حول شخصية الشيخ البهائي وحول لمحات من حياته. في الحقيقة الشيخ البهائي يمثل، إذا أردنا الدقة في التعبير، يمثل الجيل الثاني من العلماء الذين نشأوا في إيران. والشيخ البهائي يعتبر، نظرا إلى أن يعني أصله عربي، يعتبر من العلماء الذين أبدعوا في اللغتين العربية والفارسية، وأسهم في إغناء وإثراء هاتين اللغتين، وقدم خدمة كبيرة للغة العربية في نفس الوقت من خلال وضعه وتأليفه منذ أربعة قرون، منذ أكثر من أربعة قرون، أول كتاب في النحو والذي يحمل العنوان الصمدية في النحو، والذي كان وربما ما يزال يدرس في الحوزات والمدارس العلمية. كما أن البهائي يعتبر أول من نظم في الشعر الفارسي على بحر الخبب، وعلى طريقة الدوبيت أو الرباعيات، وبذلك يكون قد أسدى خدمة كبيرة للثقافتين العربية والفارسية. ومن اللطيف أن نذكر هنا أن أول شخص وضع كتابا في علم النحو كان إيرانيا، وضعه في بلاد العرب في البصرة، وأول شخص وضع أول خلاصة في علم النحو كان عربيا ووضع هذا الكتاب في إيران، في بلاد فارس. هذه من الطرائف التي تذكر، بالإضافة أن نذكر من كتبه الأدبية واللغوية الأخرى فضلا عن كتبه العلمية في مجال الفلك والرياضيات والهندسة وحتى الجغرافيا. نذكر مثلا كتاب المخلات والكشكول وأسرار البلاغة وديوان شعره وكتاب الذي ذكرناه وهو الصمدية في علم اللغة العربية. كما قلنا الجانب الأدبي يمثل جانبا مهما من جوانب شخصية الشيخ البهائي، بل إن الشيخ البهائي كان يتمتع بموهبة أدبية وشعرية، وكان ميله إلى الشعر ميلا فطريا و غريزيا ربما ورثه من بيئته ومن آبائه ومن أجداده. وأشعاره شكلت ديوانا جمع من بعده، ومعظم أشعاره في العرفان، في المواضيع العرفانية وفي شعر النصح والموعظة وفي مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي مدح أهل البيت عليهم السلام. لا أدري هل بقي شيء من الوقت لكي نقرأ بعضا من أشعاره، يعني نستشهد
نستمع إلى بعض الأشعار إن شاء الله.
نقتصر على ذكر هذا الشعر في الرجاء وطلب الشفاعة. يقول الشيخ: يا ربي إني مذنب خاطئ مقصر في صالحات القرب، وليس لي من عمل صالح أرجوه في الحشر لدفع الكرب، غير اعتقادي حب خير الورى وآله والمرء مع من أحب.
نعم،
حياكم
دكتور سعد، نشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا في الاستوديو وعلى هذه المعلومات اللطيفة والطريفة التي قدمتها لنا.
حياكم الله، أنا أيضا نشكركم على هذه الاستضافة.
نشكرك جزيل الشكر. مستمعين الأفاضل، فاصل ونعود إليكم. أعزائي الكرام، تعد القصائد الخمرية التي قالها العاملي في العشق الإلهي على طريقة المتصوفة من أفضل ما نظمه وجادت قريحته من أشعار، وقد اعتمد فيها الرمز وأحيانا القصة، وهو كسائر شعراء الحب الإلهي يقصد بالكأس والنديم والمدام والدف والمطرب والصنج والساقي أسرارا تعبر عن المعاني الصوفية والعرفانية. فالخمرة عنده شراب طهور يزيل الأدناس، إنها شعلة الإيمان المقدسة، وهي تعبر عن الفناء في الذات العليا، ويعبر الصوفي من خلالها عن التشوق إلى الإقلاع عن أدناس دار الغرور والتشوق إلى الارتماس في بحر الشراب الطهور، كما يعلن ذلك في قوله: يا نديمي ضاع عمري وانقضى، قم لإدراك زمان قد مضى، واغسل الأدناس عني بالمدام، واملأ الأقداح منها يا غلام، أعطني كأسا من الخمر الطهور، إنها مفتاح أبواب السرور، خلص الأرواح من قيد الهموم، أطلق الأشباح من أسر الغموم. أعزائي الأفاضل، الخمرة الإلهية تلك هي الشافية من الأسقام والمحية للأجساد الهامدة، وما دام الأمر كذلك فليبادر إلى رشفها دون تمهل ودون تردد، فهي صاحبة المعاجز، وهي التي تنفخ النشاط والحيوية والعنفوان في جسد الشيخ العجوز المتهالك لينقلب شابا مفعما بالحركة والنشاط. إنها شراب مقدس تستمد من نار موسى حرارتها لتستقر في القلب مضرمة لواعج الشوق وتباريح العشق. يقول الشاعر: اشفي قلبي أيها الساقي الرحيم بالتي يحيا بها العظم الرميم، واسقني كأسا فقد لاح الصباح والثريا غربت والديك صاح، زوج الصهباء بالماء الزلال واجعلا عقلي لها مهرا حلال، هاتها من غير مهل يا نديم خمرة يحيا بها العظم الرميم، بنت كرم تجعلن الشيخ شاب من يذق منها عن الكونين غاب. وهكذا مستمعين الأفاضل يعمد الشاعر إلى الرمز والإشارة ليعبر عن فيضه الباطني ويبدع لنفسه مصطلحات خاصة لا يدركها إلا الصوفي، فيصبح الفقيه المحافظ عارفا صوفيا متحررا رفيع التحليق، يوازي شعره شعر كبار المتصوفين ويسمو في فضاء الروحانيات وينسى ما في عالم المعقولات من صخب وثقل. وبهذا أيها الأحبة العاشقون نصل بكم إلى نهاية المطاف في القسم الأول من حديثنا عن الجانب العرفاني والصوفي من شخصية الفقيه والعالم الإمامي الكبير الشيخ بهاء الدين العاملي. أملينا أن تكونوا قد قضيتم معنا دقائق حافلة بالأجواء الروحية العرفانية، وشاكرين لكم حسن المتابعة. كونوا في انتظارنا في حلقة الأسبوع المقبل من برنامج في دروب العاشقين الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقاء قلبي أن يسهو، سقط القلب بحبك سوا. يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى، من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى. هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا؟ في الأعين يجري سنا، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى. أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى. قد ملأت الدنيا ندى، عميت عين لا ترى.
أنا لا أخشى ما دمت معي، يا كهفي في يوم الفزع. لا خبت وفي كفك سؤلي، وبجودك يا ربي طمعي. علقت بحبك آمالي، بآل البيت مضى جزعي. فإليك هم أقرب باب ما بين البسمة والوجع. ضل فؤاد ما وعى، وبهم ثغر ما دعا. ألقيت لهم من بها، عميت عين لا
تفتر في هوى. يا ربي وما لي سوى. أنا مفتون في هوى.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته. الخطبة 127. ومن كلام له عليه السلام وفيه يبين بعض أحكام الدين، ويكشف للخوارج الشبهة، وينقض حكم الحكمين. فإن أبيتم إلا أن تزعموا أني أخطأت وضللت، فلم تضللون عامة أمة محمد صلى الله عليه وآله بضلالي، وتأخذونهم بخطئي، وتكفرونهم بذنوبي. سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البرء والسقم، وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب. وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم الزاني المحصن ثم صلى عليه ثم ورثه أهله وقتل القاتل وورث ميراثه أهله وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفيء ونكحا المسلمات فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وآله بذنوبهم وأقام حق الله فيهم ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام ولم يخرج أسماءهم من بين أهله ثم أنتم شرار الناس ومن رمى به الشيطان مراميه وضرب به تيها وسيهلك في صنفان محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق وخير الناس في حالا النمط الأوسط فالزموه والزموا السواد الأعظم فإن يد الله مع الجماعة وإياكم والفرقة فإن الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب ألا من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامة هذه فإنما حكم الحكمان ليحيى ما أحيا القرآن ويميت ما أمات القرآن وإحياؤه الاجتماع عليه وإماتته الافتراق عنه فإن جرنا القرآن إليهم اتبعناهم وإن جرهم إلينا اتبعونا فلم آتي لا أبا لكم بجرا ولا ختلتكم عن أمركم ولا لبسته عليكم إنما اجتمع رأي ملائكم على اختيار رجلين أخذنا عليهما ألا يتعديا القرآن فتاها عنه وتركا الحق وهما يبصرانه وكان الجور هواهما فمضيا عليه وقد سبق استثناؤنا عليهما في الحكومة بالعدل والصمد للحق سوء رأيهما وجور حكمهما كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. Thank you.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوة الإيمان أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا، وكتب الله عز وجل بعدد أجر ذلك أوزارا، وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار. ومن اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا. تزكية المال وتزكية الكسب من المسائل المهمة جدا اللي تترك أثرها الكبير والبالغ على دين الإنسان وعلى نفس الإنسان وعلى آخرة الإنسان. إذا الإنسان أراد أن يتقبل الله عز وجل منه أعماله وصدقاته ومبراته وأعماله، عليه أن يطيب كسبه، أن يطيب أكله، يعني لقمة الطعام اللي تدخل إلى بطنه عليه أن يحرص أن تكون حلالا طيبة زاكية. أما إذا كانت لقمة العيش التي يدخلها الإنسان إلى جوفه لقمة ملوثة بالحرام، خبيثة غير زاكية، جايبها من غش ومن خديعة ومن مكر ومن قسم وحلف وضحك على الناس وربا سرقة وما إلى ذلك، وتطفيف بالمكيال والميزان، هاي اللقمة الملوثة بالحرام اللي دخلها الإنسان إلى جوفه راح تترك عليه آثار جدا وخيمة. وهذا الدرهم اللي يخليه في جيبه من الحرام أو في الصندوق أو في البنك، هذا الدرهم سوف يكون وبالا عليه. قال: ومن اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا. كان تتحج بأموال حرام أو تتصدق بأموال حرام، ما قيمة هذه الصدقة؟ قال: وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار. ولما يموت الإنسان ويترك وراءه ثروة طائلة من الحرام، هاي الأموال اللي يخليها وراه راح تكون زادة إلى النار. أستجير بالله، نعوذ بالله من سيئات أنفسنا، ونسأله الرزق الحلال واللقمة الحلال وقبول الأعمال، والحمد لله رب العالمين.
لسانك لا
موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام، غيبة ونميمة واتهام، ولسانك أول متهم، كلمة على شفاك تذوب، ممكن تكون أكثر ذنوب، تنتج ضغاين بالقلوب، احسبها من قبل الندى، كل انسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة، شل تحمل له اعذار، كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه، شي في دكتال الصار، ليش العذابك تفتح باب، احسب حسابك، لا تغتار،
من كلامك ألف حساب، من كلامك ألف حساب، واحفظ لسانك، لا تغتار، لا تغتار، واحفظ لسانك، لا تغتاب،
احذر مجالس الاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له كم غالي تخسر صحبته، لما تخون محبته، ما تحفظ في غيبته، كلمة تطعن بالظهر،
كلمة تطعن بالظهر،
من تغتاب بكلمة كأنك تاكل من لحمه، من دون ادنى احساس، لا تخسر اخوانك، غيبتهم صون لسانك، واحفظ اعراض الناس، صون احترامك للاصحاب، عيش التزامك،
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. إسلامي يؤكد أن الصناعة النووية الإيرانية آمنة وعشرة الدول تستخدم منتجاتها النووية. قوات الاحتلال تواصل خروقاتها في غزة وتقتحم جامعة بيرزيت في الضفة الغربية. سلسلة غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف الجنوب اللبناني وتطال مواقع عدة. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. شددت طهران على أن الصناعة النووية الإيرانية في أمان، مؤكدة أن العدوان العسكري الأخير لم يتسبب بأي خسائر بشرية داخل منظمة الطاقة الذرية، وأن جميع كوادرها جرى تأمينهم بالكامل. وقال الرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن لدى الجمهورية الإسلامية نحو 50 مشروعا وطنيا ودوليا مشتركا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميعها قيد التنفيذ والمتابعة. كما أوضح إسلامي أن المياه الثقيلة التي تنتجها إيران تعد من الأعلى عالميا من حيث النقاء والجو.